إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ الصحيحين: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والأول لفظ مسلم في صحيحه. موضوع التحريم بالرضاع موضوع في غاية الخطورة، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن بعض من وقعوا في هذا الرضاع وما ترتب عليه من نكاح هم الآن يعيشون في الحرام. الرجل قد تزوج أخته من الرضاعة، أو بنت أخيه من الرضاعة، أو بنت أخته كذلك من الرضاعة. ولخفاء هذا الباب مع الجهل، مع الجهل، فالناس لا يتحرون ذلك. وكثير من الزيجات بفضل الله تعالى تم إيقافها لما سألوا أهل العلم من أول لحظة، وبعضها ما زال مستمرًا إلى الآن، وله أكثر من 20 سنة أو ما دون ذلك، لكنه لما بني على جهل وترتب عليه ما ترتب من الأولاد والذرية كابر نفسه. ولتعلم أن هذا الباب في غالبه قد انعقد الإجماع عليه، فليس هو من قبيل الخلاف الفقهي، إن حرمها أحمد أجازها أبو حنيفة، لا، بل هو أمر قد انعقد الإجماع على جملته، وأصل ذلك في كتاب الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه 7 محرمات من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إشارة إلى التحريم بالأصول والحواشي، وفسرته السنة. فهذه الآية من جماع الآيات، وهذا الحديث من تتمة 40 التي زادها ابن رجب على النووي. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فإذا أردنا أن نعرف تحريم الرضاعة لا بد أن نعرف النسب أولا. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، من قرابة الرحم. إذن الله تعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني النكاح، نكاح الأم، فمن هي الأم؟ الأم هي أمك التي ولدتك وإن علت، أمها وأمها وأمها وهكذا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بنتك الصلبية التي من صلبك وإن نزلت، بنتك وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابنك كذلك، بنت ابنك كذلك، الفروع. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأخت أختك، بنت أبيك وأمك أو بنت أبيك فقط أو بنت أمك فحسب. الأخت الشقيقة، ولأب ولأم وهكذا، وإن نزلت وإن نزلت. الأخت وبنتها، بنت الأخت وبنت الأخ كذلك. وأخواتكم وعماتكم، العمة هي أخت أبيك، أخت أبيك لأبيه وأمه، أخت أبيك لأبيه فقط، أخت أبيك من أمه فقط، هذه هي العمة. وكذلك عمة أبيك فهي عمتك، عمة أبيك عمتك، وعمة أمك عمتك أو خالتك، على خلاف بين أهل العلم هل هي عمة أو خالة، لكن العمة هي عمتك وإن علت، يعني عمة أبيك وعمة جدك من أي ناحية، من ناحية الأب أو من ناحية الأم. وخالاتكم، خالتك هي أخت أمك وأخت جدتك، أخت أمك وأخت جدتك، أختها من أي شيء؟ من أبيها وأمها أو من أبيها فقط أو من أمها فقط وهكذا. وبنات الأخ، بنات أخيك، بناته الصلبيات، بنات أخيك، وكذلك بناتهن وبنات ابن أخيك وإن نزل، وبنات الأخت كذلك، بنات أختك، فهكذا سبع من النسب. فإذا جاء قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ليس هذا حصرا في تحريم الرضاع في الأم والأخت فقط، إنما هو إشارة إلى أن حكم الرضاع يتعدى إلى الأصول ويتعدى إلى الحواشي، فسرته السنة وعممته السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن فلو وضعنا هذه المحرمات من النسب وضعنا مكانها المحرمات من الرضاعة، حرمت عليكم أمهاتكم، مكانها أمهاتكم من الرضاعة، فالمرأة التي أرضعت هي أمك من الرضاعة، فيحرم عليك نكاحها. وكذلك أمها وإن علت، فأمك التي ولدتك وأمك التي أرضعتك، حرمت عليكم أمهاتكم. وهذه المرأة ما أتت باللبن إلا عن نكاح، وهذا النكاح تسبب فيه رجل، فزوج المرأة التي أرضعتك هو أبوك من الرضاعة، أبوك من الرضاعة وأمك من الرضاعة. إذن هذا الحكم يتعدى أبوك من الرضاعة كأبيك من النسب، فلما كان الأب من النسب هو من ولدك وإن علا، فهذا الرجل الذي تسبب في اللبن الذي ارتضعته وإن علا، هذا الأب ما الذي يترتب عليه؟ الذي يترتب عليه أنه ربما يتزوج غير المرأة التي أرضعتك قبلها أو بعدها، فجميع بنات هذا الرجل من المرأة التي أرضعتك أو من غيرها قبلها أو بعدها فهن بنات أبيك من الرضاعة، يعني أخواتك من الرضاعة، لكن من ناحية الأب فقط. فأختك من الرضاعة ليست فقط هي البنت التي رضعت معك وارتضعت معها من أمها أو من أمك، لا، بل هي جميع بنات هذه المرأة وكذلك جميع بنات الرجل من المرأة ومن غيرها قبلها وبعدها، وكذلك جميع بنات هذه المرأة الأم، جميع بناتها من الرجل الذي تسبب في اللبن الذي ارتضعته أو من غيره. إذن أختك من الرضاعة، قد تكون أختك شقيقتك من الرضاعة، وقد تكون من أبيك فقط الرضاعي، وقد تكون من أمك فقط الرضاعية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فلنجعل مكانها بناتكم من الرضاعة، وبنتك من الرضاعة هي البنت التي أرضعتك أرضعتها زوجتك من اللبن الذي تسببت أنت فيه. فجميع من أرضعته هذه المرأة، جميع من أرضعته هذه المرأة بسبب هذا اللبن الذي تسببت فيه، فهن بناتك من الرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إذن فهي أختك أيضا من الرضاعة ذكرناها، وأخواتكم وعماتكم. عماتكم فلنجعل مكانها عماتكم من الرضاعة. عمتك من الرضاعة هي أخت هذا الرجل الذي ارتضعت من امرأته، فزوج هذه المرأة المرضع زوجها له أخوات، زوجها له أخوات وله إخوة، فجميع إخوته هم أعمامك من الرضاعة، وجميع أخواته هن عماتك من الرضاعة. أمر قد يشرد عنه الذهن مع عدم الانتباه وعدم الانضباط، ومع انتشار الجهل وعدم السؤال، ومع تقادم الزمن وتوالي الأجيال نقع في الحرام ونحن لا نشعر. وعماتكم وخالاتكم، يعني من النسب، فلنجعل مكانها خالاتكم من الرضاعة. خالتك من الرضاعة هي المرأة، هي أخت المرأة التي رضعت منها، هي المرأة، هي أخت أمك من الرضاعة، أختها من أبيها، أختها من أمها، أختها من أبيها وأمها معا، أختها من الرضاعة. وكذلك العمة، العمة والخالة كذلك. هذا أمر انتبه جيدا، ليست الخالة فقط هي خالتك أخت أمك، بل أخت المرأة التي أرضعتك، هذه وضحت الآن، بل وأختها من الرضاعة، يعني هي خالتك من الرضاعة لأنها أخت المرأة التي أرضعتك، فهي أختها من الرضاعة، هي خالتك من الرضاعة، لها أخت من الرضاعة أيضا، فهي خالتك أيضا من الرضاعة. ومع تقارب الأجيال فالكبير يدرك الصغير، والصغير قد يتزوج من هذه الكبيرة أو ما إلى ذلك، فمع تفاوت الأجيال يحدث هذا الخلط العجيب. خالتك أخت أمك الرضاعية من الرضاعة، من يدرك هذه؟ وأن للعقل أن يضبطها، مع أنها لا تكتب في السجلات، وهذا أمر ينبغي أن يضبط، إما أن يكتب وإما أن يترك. قديما كانوا يعرفونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له تزوج ابنة حمزة، يعني ابنة عمك، قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة رضي الله عنه أخ النبي من الرضاعة، وكذلك أبو سلمة قيل لرسول الله تزوج بنت أبي سلمة، فقال لو لم تكن أمها تحتي، أم سلمة، لما حلت لي أيضا، إنها أختي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فجميعا أرضعتهم ثويبة، أرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا، ابنة أخي من الرضاعة. هذا كثيرا ما يحدث، أن الجدة ترضع حفيدها، الجدة من ناحية الأب أو من ناحية الأم، قد ترضع حفيدها، فيصير حفيدها يصير حفيد ابن ابنها أو ابن بنتها يصير ابنها، يصير ابنها أيضا. فإذا أرضعت حفيدها فبدلا من أن كانت جدته صارت أمه، وأولادها جميعا صاروا إخوته، فأبوه الذي هو أبوه هو أخوه من الرضاعة، وأعمامه إخوته من الرضاعة، وعماته أخواته من الرضاعة، وبنات عماته بنات أخيه من الرضاعة، وبنات عمه صرنا بنات أخيه من الرضاعة، وكذلك بنات خالاته. فلو أم الأم أرضعت ابن بنتها بدلا من أن كانت جدته ستصير أمه، وأمه ستصير أخته، وجميع أخواله وخالاته سيصيرون إخوة له، بنات خالاته وبنات أخواله يصرن بنات إخوته. هذا يحدث، وربما لو تذكر أحدكم لعلم أن هذا الأمر في أقرب الناس إليه قد يجري. وكثير من الزيجات وأحدثها قريبا، أحدثها ما تم قريبا، تزوجها لسبع سنوات، فلما شكك في أمره وسأل وأفتي خطأ بناء على أن المشهور عند الناس يقولون إنه لم يجتمع معها على ثدي واحد، لم يجتمع معها على ثدي واحد، فالناس يعتقدون أن الحرمة فقط أنه ارتضع مع تلك البنت الصغيرة في وقت واحد، فهي فقط التي تحرم عليه. هذا خطأ فاحش، لكن أمها قد أرضعته، لكن ليس معها، ولكن مع أختها الكبرى أو مع أخيه الأكبر، فيزعم الناس ويظنون أنها لا تحرم عليه إلا هي وحدها. المرأة التي أرضعتك هي أمك، وجميع أولادها ذكورا وإناثا هم إخوتك، وجميع أولادهم بنو إخوتك. هكذا، فيعيش الناس لا يشعرون بهذا. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا يحدث. وأيضا الأبعد من ذلك إدراكا ليس في الجدة بل من الأجنبية، امرأة أجنبية جارتك مثلا أرضعت ابنك وأرضعت بنتا أخرى، أرضعت ابنك في سنة معينة وبعد عشر سنوات أرضعت بنتا أخرى، العلاقة هنا منفكة والأذهان قد لا تدركها فلا يسأل الناس عنها. هذه المرأة مرأة أجنبية، يعني جارتك ليست قريبة لك، فأرضعت هذا الولد وبعد عشرين سنة أرضعت بنتا أخرى، هذا الولد لا يحل لهذه البنت لأنهما أخوان من الرضاعة، لأنهما أخوان من الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. وهذه المسألة سئل فيها ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا له جاريتان، له جاريتان، فأرضعت جارية غلاما وأرضعت الأخرى جارية، هل يتزوج الغلام من الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. وهذه مسألة أشكل، لأن الجامع المشترك بينهما هو الأب من الرضاعة. رجل تزوج بامرأتين فزوجته الأولى أرضعت زيدا وزوجته الثانية أرضعت هندا، فهند أمها فلانة لكن زيد أمه فلانة الأخرى، إذن فالناس يقولون هذه لا تحرم علي بل تحرم لأن الأب واحد، فأبو زيد وهند هو صاحب اللبن، صاحب اللقاح، هو السبب في هذا. فهذا يشكل أيضا على كثير من الناس، لذا وجب إما أن تضبط هذه المسألة ضبطا، وهذا لا يصلح فيه إلا ضبط دولة يوضع في شهادات الميلاد وتكتب المرضع فيه ويكتب من لها بسبيل، وإما أن يترك الباب جملة وتفصيلا حالات نعلمها يقينا ما زالت إلى الآن، لكن من كان جاهلا فحكم النكاح صحيح، حكم الولد صحيح، يعني تنسب الأولاد إلى آبائها ويفرق بينهما فورا، ويقع النكاح مفسوخا، يقع باطلا، ولا يحل الاستمرار فيه إذا اجتمع بينهما سبب محرم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. وهناك سبب آخر من التحريم، وهو النسب مع المصاهرة، وهذا يتعدى أيضا إلى الرضاع. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. إذن هناك محرمات بالمصاهرة مع النسب، فأنت أيها الرجل تحرم عليك زوجة أبيك وزوجة ابنك، زوجة أبيك وزوجة ابنك يحرمن عليك بسبب، أما البنوة فهي علاقة نسب، وأما الزواج فعلاقة مصاهرة. زوجة أبيك وزوجة ابنك وبنت زوجتك، بنت زوجتك من غيره تحرم عليك. زوجة المرأة التي عقد عليها أبوه بمجرد العقد، وكذلك زوجة ابنك وبنت زوجتك وأمها أم زوجتك، وبنت الزوجة هي الربيبة، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، فالربيبة بنت الزوجة. إذن بنت، هذا في مسألة النسب مع المصاهرة، اقرنها بالرضاع، لأنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكذلك إذا كانت حرمت عليك زوجة أبيك فتحرم عليك زوجة أبيك من الرضاع، وزوجة ابنك إذن زوجة ابنك من الرضاع، زوجة ابنك الرضاعي، هذا الولد الذي ارتضع من زوجتك تزوج بنتا، فهي حرمت عليك بمجرد عقد ولدك الرضاعي عليها، وكذلك بنت زوجتك بنتها الرضاعية، بنت زوجتك الرضاعية هي بنتها، أرضعتها بغير اللبن الذي تسببت فيه من زوج آخر، وكذلك أمها، أمها النسبية هذه عرفناها، وأمها الرضاعية كذلك. فهذه علاقة شائكة ومعقدة، ومع تداخل الأجيال وتقارب الأسنان وكثرة الاحتمالات قد يقع شيء من هذا. كذلك المرأة يحرم عليها ولد زوجها، هذا معروف، ولد زوجها ربيبها، كذلك ولد زوجها الرضاعي، زوجها كانت له امرأة أخرى فأرضعت هذا الولد، إذن يحرم عليها ولد زوجها ولو من الرضاعة، ووالد زوجها الرضاع أيضا، والد زوجها الذي زوجها ارتضع من امرأته، والد زوجها الرضاع، وكذلك زوج أمها وزوج ابنتها، زوج أمها الرضاعية وزوج بنتها الرضاعية، كل هؤلاء يحرمن عليها. فمن الذي يضبط هذا؟ من الذي يعرف هذا؟ ولبعده عن العقل لا يسأل الإنسان فيه أصلا، لكن لبعد المسافات هو لا يتخيل ولا يتصور أن هناك علاقة محرمة، أو أن هناك أمر يعني فيه شبهة فيستحله، لأنه لم يرد عليه أن يسأل فيه. إذن فالواجب إما أن يضبط وإما أن يترك. بقي أن نعلم ما هي الرضاعة المحرمة، هل بمجرد التقام الثدي قليل اللبن وكثيره؟ لا. هل في أي سن؟ لا. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خمس رضعات معلومات يحرم. هذا هو الصحيح. قالت: أنزل فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن فالباقي بعد النسخ خمس رضعات معلومات، لا كما يقول البعض خمس رضعات مشبعات، لا، بل خمس رضعات معلومات يحرمن، خمس رضعات معلومات. هذا هو الراجح، وهو مذهب أحمد والشافعي. أما مذهب أبي حنيفة ومالك فقليل الرضاع وكثيره يحرم ولو قطرة واحدة، والراجح خمس رضعات معلومات. والرضعة قيل هي مجرد التقام الثدي، وقيل إذا ترك الثدي احتسبت عليه واحدة، وقيل الرضعة هي الوجبة. فمن أهل العلم من يرى أن الطفل الرضيع لو التقم ثدي أمه ثم أو هذه المرأة المرضع ثم تركه لفزعة أو لينظر حوله ورجع إليه احتسبت عليه واحدة ودخل في الثانية. ومنهم من قال الرضعة هي المصة، ولو بالتقام واحد مص مصة ثم مصتين فيحتسبون عليه المصة رضعة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الرضعة كالأكلة كالوجبة، فالرضعة هي الوجبة المتكاملة سواء كانت بالتقام أو بأكثر، ترك الثدي أو لم يتركه، فرضع ارتضاع الصباح يسمى رضعة، ثم أرضعته مرة في المساء، فبينهما فصل، كما تقول أكلت أكلة، ولا تقصد لقمة واحدة وإنما تقصد وجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. والمعروف أنه يحمد الله بعد انتهاء الطعام، لا أنه يحمد الله بعد كل لقمة. فهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن هذه وجبة كاملة. إذن خمس وجبات، خمس رضعات على قول شيخ الإسلام، خمس امتصاصات مع الترك على قول كثير من أهل العلم، أو خمس امتصاصات، وقليله وكثيره يحرم عند الظاهرية وعند أيضا غيرهم من المذاهب كالأحناف والمالكية، القليل والكثير يحرم، خمس رضعات معلومات يحرمن. وما مدة الرضاع؟ ما زمنه؟ اختلف أهل العلم فيه على قولين، فمنهم من قال هو فيما دون الفطام، ومنهم من قال هو دون الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة التي تسدها الرضاعة هي مجاعة الرضيع قبل فطامه. وقال أيضا: إنما الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان دون الفطام، وفي حديث آخر: وكان في الحولين. وهنا تأتي مسألة: لو أنه فطم قبل الحولين، قبل الحولين يعني فطم على سنة أو سنة ونصف، ثم أرضعته امرأة قبل الحولين وبعد الفطام في هذه الفترة، هل يعتد بهذا الرضاع أم لا؟ وعلى النقيض من ذلك، فطفل لم يفطم حتى بعد ما أتى عليه سنتان ولم يفطم فأرضعته امرأة، تنتشر الحرمة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه ابن عثيمين واختاره رحمه الله أنه بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين. فلو فطم قبل السنتين فالمعتبر هو السنتان، ولو فطم بعدهما فالمعتبر هو الفطام، آخر الأمرين من الفطام أو السنتين. أما رضاع الكبير فلا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة، لأن الرضاعة من المجاعة. أما بعد ذلك فإنما هو طعام وشراب. طفل عمره مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات وارتضع، هذا لا ينشر الحرمة، أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فهذه قصة خاصة، إما به أو بمن كان على حاله، على تفصيل ليس موضعه الآن. وقد رددنا فيما أظن على العلمانيين العقلانيين الذين يستدلون ويشغبون على أهل الإسلام بمسألة رضاع الكبير. الرضاعة من المجاعة، فإذا عرف هذا الأمر وجب علينا أن نضبطه ضبطا، إما أن يضبط ثم مع ضبطه لا بد من توثيقه وكتابته، فقد يموت الشهود، وهذا حدث، حدث كثيرا ما رأيناه من الأسئلة التي تعرض أن الشاهدة المرضعة التي أرضعت ماتت، لكنها قبل موتها أخبرت وكنا نتحدث أن فلانة تقول أرضعت فلانا وكذا. إذن فلا بد من التوثيق أو أن يترك جملة وتفصيلا فنستريح، لأن الاسترضاع ليس بواجب إلا في الضرورات. في الضرورات طفل ماتت أمه مثلا، أو لم يوجد عنده اللبن، والحمد لله مع تقدم الطب وظهور المكملات الغذائية التي تغني في هذا الباب، فالاسترضاع أمره خطير. أختك من الرضاعة كأختك من النسب تماما، بنت أخيك من الرضاعة كبنت أخيك من النسب تماما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.